الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكنا آخر ما قرأنا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في حديث كفارة المجلس. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، وهو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، يقول حافظ في التقريب: ثقة حافظ رمي بالنصب، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة حافظ، هو كما قال، فقد كان رحمه الله من الحفاظ. يقول الخلال: إبراهيم بن يعقوب جليل جدا، كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا. خلال من أعلم الناس بعلم الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال جمع لأقوال الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد. فيقول عن الجوزجاني هذا إبراهيم بن يعقوب، يقول: جليل جدا، كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا. وهو من فرحه بمكاتبة الإمام أحمد كان إذا كتب إليه الإمام أحمد يقرأه على الناس على المنبر، من أجل أن يزداد الناس وثوقا به، وأن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يثني عليه ويمدحه ويكاتبه، فكان يقرأ كتاب الإمام أحمد على المنبر. الجوزجاني رحمه الله إبراهيم بن يعقوب وثقه تلميذه النسائي، تعلمون تعنت النسائي في الرجال، تقالوا إن له شرطا أشد من شرط مسلم، ومع ذلك وثق شيخه إبراهيم بن يعقوب. ما ذكره الحافظ من أنه رمي بالنصب، وما المراد بالنصب؟ نعم، أنه كان نصبين، أي نصب العداء لآل البيت، نصب العداء لآل بيت رسول الله. ما ذكره الحافظ من أنه رمي بالنصب اعتمد في ذلك على حادثة، أن الجوزجاني أمر جارية له أن تذبح فروجا صغيرا، فلم تجد مدية أو لم تجد من يذبحها، فخرج الجوزجاني وقد اجتمع أصحاب الحديث فقال: فروج لم يوجد من يذبحها، وعلي يذبح في ضحوة 120,000. لكن هذه الحادثة المعلم رحمه الله في التنكيل دافع عن الجوزجاني وبين أن هذه الحادثة إسنادها إلى الجوزجاني لا يصح، إسنادها ضعيف الجوزجاني، فالراوي عنه مجهول، وكذا أيضا الراوي عن الدارقطني السلمي تكلم فيه بكلام شديد، فالله أعلم. ومن هو يعني المعلم في التنكيل تراجعون كلامه، دافع عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في رميه بالنصب دفاعا شديدا. هناك رسالة جامعية طيبة جدا اسمها النصب، ذكر كل من رمي بالنصب يعني من الرواة ودافع أو قرر أنه ثبت فيه ذلك. وممن يعني ذكرهم في هذه الرسالة المتوكل العباسي الذي أحيى الله به السنة ورفع الله به المحنة، فإنه مشهور في كتب التراجم أن المتوكل كان ناصبيا، لكن صاحب هذه الرسالة يعني أثبت أن هذا لا يصح عن المتوكل، وأنه كان من أهل السنة، وأنه لم يثبت أنه كان ناصبيا. فعموما إبراهيم بن يعقوب ثقة حافظ، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وكلامه مبثوث مبثوث في كتب التراجم. قال الجوزجاني، وتجد أحيانا قال السعدي، هما واحد، السعدي والجوزجاني نسبة إلى جوزجان كور من خراسان. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق، هو أحمد بن إسحاق بن زيد ابن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاه، ثقة كان يحفظ، وله أخ اسمه يعقوب، يعقوب بن إسحاق القارئ صاحب القراءة المشهورة، هو أخ أحمد بن إسحاق هذا. قال حدثنا وهيب، ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت إلا أنه تغير بأخره. يقول ابن مهدي كان من أبصرهم بالحديث والرجال، حتى قالوا عن وهيب بن خالد الباهلي أنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه، لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منهم، وهو أحد الحفاظ، أحد الحفاظ الأثبات. يقول قتيبة كانوا يقولون الحفاظ أربعة، وذكر ابن علي وعبد الوهاب ووهيب ويزيد بن زريع. قال حدثنا منصور بن صفية ووثقة عن أمه صفية بنت شيبة، مختلف في صحبتها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله، لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. ومسألة التلقين تقدم عليها الكلام حين قرأنا حديث أنس، يا عم قل لا إله إلا الله، فقال أعم أو خال، وذكرنا ما يتعلق بالتلقين هناك ومسائله. وفائدة ذكر هذا في فضائل لا إله إلا الله ظاهرة، جاء مبينا عند ابن حبان، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، إشارة إلى أن من كان آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا يعني من التلقين الذي هو التذكير، أي ذكروا موتاكم، والمراد موتاكم هنا ماذا؟ من كان في سياق الموت، من كان في سياق الموت، لأن الموت قد حضرهم. يعني لو أن إنسان ميت الآن ونقول له قل لا إله إلا الله، هل يمكن أن يقول؟ لا. إذن إيش معنى موتاكم الآن؟ نعم، من نزل به الموت، من نزل به الموت، من كان في سياق الموت. طيب ولماذا قيل له ميت وهو لم يمت بعد؟ لأن القاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ إيش؟ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. يقول عليه الصلاة والسلام المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار. طيب المغرب الآن من صلاة الليل ولا من صلاة النهار؟ من صلاة الليل. ولماذا يقول صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار؟ لقربها من النهار، لقربها. فهذا الآن قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لقنوا هلكاكم، إشارة لما سمعتم إنه قد اقترب من الموت ونزل به. يقول الطيبي رحمه الله: أي من قرب منكم من الموت، لقنوا موتاكم وهلكاكم، أي من قرب منكم من الموت. قال سماه باعتبار ما يؤول إليه، سماه باعتبار ما يؤول إليه. لقنوا هلكاكم كموتاكم، وزننوا معنى هلكاكم كموتاكم، وزنا ومعنى. ولهذا يقول الله تعالى عن يوسف: حتى إذا هلك. إيش معنى هلك؟ مات. فالهلاك والموت بمعنى واحد. نعم هناك فرق بين الموت وبين القتل، ليس كذلك؟ هناك فرق بين لما نقول مات فلان وقتل فلان، بينهما فرق ولا واحد المعنى؟ فرقا بينهما. إيش الفرق بين الموت والقتل؟ القتل قد يكون ايش؟ ارفع صوتك. طيب تكلم. ان القتل قد يكون ان القتل غير معتاد والموت معتاد منه. يا مختار، القتل يعني من تسبب، يعني ما في احد لان يقتل نفسه يا اخانا مختار، او قتل نفسه يعني. ايش يا محمد؟ القتل بفعل فاعل والموت. يعني هم يقولون القتل هد للبدن يترتب عليه خروج الروح، هد للبدن يترتب عليه خروج الروح، بينما الموت خروج للروح يترتب عليه هد البدن. لاحظ أن الذي يقتل الآن، الذي يقتل إيش يحصل أولا؟ هد للبدن، ثم تجده إيش؟ يضطرب، وبعد ذلك تخرج الروح. بخلاف الموت، فإن الموت يكون ماذا؟ خروج للروح يتبعه هد للبدن. هكذا فرقوا بين الموت وبين القتل. أما لقنوا هلكاكم أي بمعنى موتاكم. بل في النسخ الهندية لسنن النسائي وفي السنن الكبرى لقنوا موتاكم. الآن هنا هذا نقل من السنن الصغرى، الحديث عند النسائي كما سمعت بشيخ الظهر لقنوا هلكاكم. في النسخ الهندية من سنن النسائي لقنوا موتاكم، وفي الكبرى كذلك لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. يقول النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على هذا التلقين، أجمع العلماء على هذا التلقين. قدمنا نقل الإجماع عليه، وخلافه العلم هل هو واجب أو نعم مستحب. هل التلقين أن لقنوا، هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ وذكرنا أن الجمهور أن الأمر لماذا؟ نعم الاستحباب، الاستحباب. الجمهور على أن التلقين مندوب. والقاري في مرقاة المفاتيح يقول: وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، لقنوا. الجمهور على الندب، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه. قال: وذهب إليه جمع، بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه، نقل بعض المالكية الاتفاق على أن التلقين واجب، وهو قول عند الحنفية عن الوجوب. رجحوا الشوكاني في السيل الجرار أن التلقين واجب. لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. يقول ابن المنير: قول لا إله إلا الله لقب جرى على الشهادتين شرعا. قول لا إله إلا الله لقب جرى على الشهادتين شرعا. يعني فإذا قال إنسان لا إله إلا الله صارت هذه الكلمة لقب على ماذا؟ على لا إله إلا الله، وعلى أيضا ماذا؟ محمد رسول الله. ولهذا الجمهور على أننا عندما نلقن الميت إيش نقول لهم؟ قل لا إله إلا الله، ما نزيد إيش؟ وأن محمدا رسول الله، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية من أنه يضاف إليها أيضا وأن محمدا رسول الله، لكن ظاهر الحديث يدل على ذلك، يعني على أنه يقتصر فقط على قول لا إله إلا الله. وقد تقدم الكلام على ذلك، وتقدم خلاف العلم في كيفية التلقين، هل يذكر عنده الكلمة أم أنه يقال له قل، يعني فقط نكتفي أن نقول عنده لا إله إلا الله حتى ينتبه لها، أم أننا نبادر ونقول قل لا إله إلا الله. وذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون أنه يكتفى إيش؟ بأن تقال عنده ولا يوجه إليه الأمر قل لا إله إلا الله، قالوا خشية أن يتضجر ويرد ذلك. والشيخ الألباني في أحكام الجنائز ذكر خلاف هذا، وأن الصواب أنه يقال له قل لا إله إلا الله، واستدل بحديث أنس المتقدم. ومنهم من فرق بين الكافر والمسلم، فقالوا الكافر يقال له قل لا إله إلا الله، وأما المسلم فإنه تذكر بجواره لا إله إلا الله علّه أن ينتبه. لذلك والناوي كما سمعتم يقول أجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله، يعني ما يكون في شدة وكربة أن تقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، ربما مثلا عياذا بالله لشدة الضيق الذي هو فيه قد يقول مثلا ما سأقولها ويموت على ذلك ويموت على هذا. فلذا قال وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله أو شدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. فهم يقولون يكتفى أن يقال لا إله إلا الله، وإذا قالها فإنها لا تكرر عليه، إذا قال لا إله إلا الله وسكت لا تكرر عليه، إلا إذا حصل أنه يتكلم بكلام بعدها تعاد. وقد ذكر ابن المبارك هذا أنه كان في السياق فقال له رجل قل لا إله إلا الله فقالها، ثم جعل يكرر عليه، فقال ابن المبارك له إذا رأيتني قلتها ولم أتكلم بعدها فلا تكرر علي ذلك. وكل هذه المسائل كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام أنه يراعى فيها حال الميت، يراعى فيها حال الميت، فأنت تنظر إلى حالته، إن كان مثلا نفسه طيبة منشرعة ولا ترى عليه أثر الشدة والكرب فلا بأس أن تقول قل لا إله إلا الله، وإذا رأيت غير ذلك تتلفظ أمامه بهذه الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله أن يسمع هذه الكلمة فيبادر إلى ماذا؟ التلفظ بها، لأنه كما سمعتم يخشى أن يخاطب في ذلك الوقت بكلام أو تكرار أو يناله ما يناله من الضيق فيرد كما سمعتم بما لا ينبغي، بما لا ينبغي. نعم، فتراعى الحال، تراعى الحال التي عليها الميت. سبحان الله، يعني مما ذكروه عن بعض المتنطعين في النحو، عن بعض المتنطعين في النحو الذي عنده تنطع، أن شابا كان يدرس النحو يتنطع فيه، النحو كما هو معلوم أنه كالملح ليش الطعام، كالملح للطعام، يعني تأخذ منه ما يقيم لسانه وتكتفي بذلك. أما زيادة التنطع في علم العربية كرهوا السلف وذموه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في رسالة فضل علم السلف، فضل علم السلف، ذكر أن إما كرهوا ذلك، فواحد من هؤلاء كان يتنطع، يعني كان يتنطع تنطع زيادة ويتفاصح، فأبوه كان يكرهه من أجل تنطعه، نزل بأبيه الموت فقالوا له ابنك يريد أن يدخل عليه، قال ما أريده، ما أريد يدخل عليه كراهية لما علم التنطع، قال ضروري أن يدخل، فدخل، فلما دخل وجد أباه في حالة الموت، فجعل يقول يا أبتاه قل لا إله إلا الله، ويجوز أن تقول لا إله إلا الله، والأول أحب إلى سيبويه، فقال أخرج الخبيث فقد سبق ملك الموت إلى قبض روحك، اخرجه يعني. هل في هذه الحالة يحتاج الآن أنهم يذكر له أقوال النحويين وجواز النصب والرفع؟ هم قد يقول لا تكرر عليه، لا تقول له قل لا إله إلا الله، لا تقول له قل. لكن بعض الناس هكذا يكون في حالة شديدة وعاد يتنحو يعني يتفصح، مثل واحد من النحويين هؤلاء سقط في بئر في طريق غير مسلوكة، سقط في بئر، فمر به واحد من الناس نظر وجده، فلما رأه سارع لإنقاذه فأنزل له الحبل من أجل أن يربط نفسه، فإذا به يقول انتظر حتى أشد نفسي شدا وثيقا وأربطها ربطا رقيقا، وإذا رفعت كن في حال الرفع رفيقا. فقل له امرأتي طالق لو خرجتك، أنا أشتئ بارحك الآن أخرجك منه وأنت تنحو وتتفاصح وتسجع وغير ذلك. فمسائل هذا الحديث أكثر ولله الحمد قد تقدمت، نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.